يقول هذا السائل: ذكرتم أحسن الله عملكم نيات العلم ونحوه، فما نية العبد المسلم في نكاحه؟ وهذا السؤال يبين مأخذا في العلم عظيما، وهو نيات الأعمال. وقد تحسر ابن الحاج صاحب المدخل على عدم قعود جماعة من الفقهاء يفقهون الناس في نيات أعمالهم، لأن النية مفتاح العمل، فلا يتم للإنسان عمله إلا بكمال نيته فيه. الإخوان اللي يخرجون في قاعة الجامعة ترى ما تخرجون، ما تخرجون، وهذه أعز على الله من قاعة الجامعة، هذه أعز على الله من قاعة الجامعة. وهذا العلم لله، ذاك العلم للشهادة إلا من رحم الله. ومن أدب الدرس أن لا يقوم الطالب بين يدي شيخه، ما يقوم بين يدي شيخ. أنا هنا جالس لمن؟ ترى لست جالس لهؤلاء الأخوان اللي آخر واحد هناك جالس ومع الجوال أنا أشوفه وجالس له، والأخوان اللي هناك أنا جالس لهم أيضا، أنا جالس لكل واحد منكم كأننا في إذا كنا في البيت الواحد يعرف قدر الناس الجالسين عنده وهم يعرفون قدرهم، وإذا صرنا في بيت الله وهو أعظم ذهب هذا، وإذا صرنا في الجامعة عرف الإنسان حقوق مجلس العلم، وإذا صرنا في بيت الله ضيع الإنسان حقوق العلم. ويقولون الناس بعد ذلك: يا أخي طلبنا العلم لكن ما انتفعنا. ما انتفعت لأنك ما طلبت على الجادة السوية. الجادة السوية أن تعرف للعلم أدبا وخلقا وناموسا، حق، هذا حق علي وحق عليك، حقا لم تأمر به الأنظمة، حق أمرت به الشريعة. الشريعة هي التي أمرتنا نعرف أن لكل مجلس مقامه وله منزلته وله رتبته وله واجبه. فعندما أجلس الآن أنا وأجيب على الأسئلة، ليش يجيب على الأسئلة؟ كان أطول أسئلة وأمشي خلاص والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم ومشينا. لا، هذا حق، حق الطالب المتعلم عندما يرفع لك أسئلة. أنا لا، هذه الأسئلة من الدرس الماضي أحتفظ بالأسئلة جميعا وأرتب الإجابة عليها، هذا واجب علي، حق. أنا عندما آتي وأدرس آتي من حي آخر، ما أبحث عن جمهور، ترى ما أبحث عن جمهور، لأنني أموت وحدي وأحشر وحدي، أحشر عند الله ويسألني الله عز وجل عن نفسي، ما يسألني عن كم عندك حضر عندك، كم واحد حضر عندك. وقد لا أنتفع، قد يكون هذا غارا لي، قد يكون شر علي، لكن الإنسان يجتهد ويحاول، يسأل الله التوفيق والتسديد. وأنتم كذلك، جمع الإنسان يجاهد ويتعلم الدين بأصله وحقه ويأخذه بطريقته التي تنبغي أن تكون مسلوكة. ومن طريقته أن ينتظر الإنسان دقائق ويجيب على بعض الأسئلة ونترك بعضها فيما يستقبل، ثم إذا انتهينا من المجلس كله قمنا راشدين، عند ذلك نظهر مجموعين دون قوة. أما نظهر أوزاعا كل شوي واحد طلع، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذه مهب حالة المسلمين. المسلمين شعارهم الاجتماع، ما بشعارهم الافتراق، يكونون على حال واحدة على أمر جامع. أما كل يعطي كما يريد ويفعل ما يريد، هذا مهب دين. الدين ليس أهواء، الدين ليس أمزجة، الدين شرع يا أخوان، الدين شرع. إذا أخذنا طلب العلم أنه عبادة وشرع أفلحنا. مفلح كل واحد منا يقول الإخلاص والمتابعة في كل عمل، الإخلاص والمتابعة. طيب أنت الآن طلب العلم، الإخلاص والمتابعة، أين الإخلاص والمتابعة؟ حاسب نفسك في إخلاصك ومتابعتك، هل أنت متابع؟ هل تظنون أن من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المعلم يتكلم والطالب يوليه ظهره ويمشي؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون. من عرف السنة لا يمكن أن يكون هذا من أحوال المتعلمين والمعلمين فيها. يجب على طالب العلم أن يتقيد بالأدب الذي يحفظ للدين هيبته. إنما أضعفت هيبة الدين في الناس أكثر المنتسبين إلى الدين، هم الذين أضعفوا هيبة العلم والدين في الناس، لكنهم لما حفظوا هيبة الدين وعرفوا كيف يتعاملون معها حفظ الله هيبتهم. أذكر من القصص، ولا أريد أن أستطرد، لكن أذكر لماذا كان الناس إذا جاء أمر من الوقائع رجعوا إلى العالم الأكبر. كان عندنا هذا إلى وقت قريب، لأن الناس كانوا يتعلمون ذلك دينا. كل إنسان مهما بلغت من العلم يجب أن ترجع إلى العالم الأكبر تحقيقا لجمع أفئدة الناس وقلوب الناس وتقوية المؤمنين. أما انفراد كل أحد برأيه هذا يضعف المؤمنين ويفل جماعتهم. فكانوا يعرفون للعالم المقدم قيمته، وإن كان غيره من أقرانه له قيمة مثله أو أعظم منه. فمن أخبار ذلك أن جماعة من أهل القصيم وردوا إلى الرياض وحضروا مجلس قاضيها وعلم الحديث فيها الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. فلما فرغ من درسه وأراد أن يدخل بيته من باب مقدم في الجامع خرجوا من الباب الآخر يريدون أن يصلوا إليه وأسرعوا في المشي حتى أدركوه وهو يفتح بابه وهم يقولون يا شيخ يا شيخ. فوقف لهم وسلم عليهم ثم قال الأخوان من خارج الرياض؟ قالوا نعم من القصيم. قال إيه عرفتنا، لأن ما في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف. شوف يقول إيش، ما في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف الذي هو العالم الأكبر في ذلك البلد، يعني كان والي للإفتاء وللصلة مع ولي الأمر ومناصحته ومراجعته فيما يتعلق بالأمور الدينية. فكان الناس يحفظون علمهم ودينهم، فحفظ الله عز وجل لهم أقداره. فلما أضعفوا الدين بمخالفة الطريقة الشرعية المرضية وما كان عليه الناس في طلب العلم، ضعفت شوكتهم وذهبت قوتهم وتفرق أمرهم وتغيروا وتحيروا. فيجب على طالب العلم أن يحرص في العلم على أن يكون على ناموس أهله مستمسكا بسننه متقربا إلى الله عز وجل بذلك. يا إخوان نحن الآن نمضي كم ساعة ونص؟ ألا يخاف الإنسان أن يجدها حسرة عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا ما قبل الله عز وجل منك ساعة ونص تجلس يا حسرته، ما تقيس أنت الوقت؟ ما تدري أنك ساعة ونص جالس الآن وأن هذه الساعة ونص محسوبة من أعمالك عند الله سبحانه وتعالى؟ ما تخاف أن تكون حسرة؟ ما تحاسب نفسك في نيتك وفي إخلاصك وفي اتباعك وفي حرصك على أدب العلم وقانون العلم وناموس العلم وسنن أهله؟ إذا لم يكن هذا المعنى في قلبك فما أحوجك إلى قلب؟ ما أحوجك إلى قلب؟ أحي قلبك، أنعش بحقيقة أن العلم عبادة وأننا متقربون إلى الله عز وجل. نحن لا ننال بهذا شهادات ولا رئاسات ولا مناصب ولا ندري منا من المقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن نجتهد نرجو الله عز وجل، نرجو الله عز وجل أن يرحمنا، أن يقبل منا، أن يتقبل منا، أن يجعل هذا من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، نرجو بها رفعة الدرجات وإتقال الموازين وأن يكفر الله عز وجل بها السيئات. أحدنا يقدم إلى هذا المسجد يرجو أن يكون بكل خطوة يخطوها درجة يرتفع بها، سيئة تكفر وحسنة تكتب. إذا كان هذا المعنى مشهود في القلوب طابت الحياة، وإذا كان المعنى العلم مظاهر وموافقة ومؤانسة ومكاثرة فقط، فعند ذلك لا طعم للعلم ولا لذة فيه ولا أنس ولا حياة ولا فرحة أبدا، تفقد هذه المعاني من القلوب. وإذا فقدت هذه المعاني من القلوب أضاع المرء عمره، وإذا وجدت هذه المعاني من القلوب فقد فاز العبد ولو لم يحز العلم. ليس بالضرورة يا أخوان نكون كلنا علماء، لكن أنت تقرب إلى الله عز وجل، وإذا وعيت مسألة من المسائل وفهمت هذه المسألة تقربك إلى الله عز وجل. كالمسألة المسؤول عنها هنا في نيات النكاح، نيات النكاح متعددة، إذا وعى ناوي النكاح أنه ينوي بذلك إعفاف نفسه وتحصيل الذرية الصالحة وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وطلب الزيادة في الرزق، أنواع من النية المتعددة عرفها فعمل بها، ربما ما عظم أجره عند الله عز وجل إلا بهذه النية. أبو داود رضي الله عنه كان على شاطئ النهر فسمع رجلا عطس وحمد الله، سمع الرجل وكان في سفينة سمعه حمد الله، فاكترى زورقا، زورق صغير يصل إلى السفينة الراسية في ذلك، فذهب إليه وشمته، شمته قال يرحمك الله. فقيل له رحمك الله اكتريت زورقا لتشمت رجلا؟ فقال لعل الله يرحمني بذلك، يرجو أن الله عز وجل يرحمه بذلك. لذلك ابن المبارك قيل له إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله إلى متى يحسن بالإنسان أن يكتب العلم؟ قال ما حسنت به الحياة. وقيل له متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ قال لا فراغ إلا بالجنة. هذا الدين، هذا العلم، هذا الذي تهدى به النفوس وترشد وتقرب من الله عز وجل وتأتلف به القلوب ويكون جامعا للناس على الخير محذرا لهم من الضلالات والبدع والتفرق والنزاع. وهذا هو العلم الذي كانوا عليه الناس، العلم الذي كانوا عليه الناس هذا هو نقول علمهم قليل، نحن نقول بزعمنا لأن صار عندنا الكتب تملى المكتبة الآن، ونقول المشايخ الأولين علمهم قليل، لكن الحق أنهم علمهم كثير، لأن العلم ما حمل على العمل. وأما نحن فكما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وعفوه أن يتغمدنا برحمته ويشملنا بستره ويعاملنا بعفوه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وتولنا في الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.